تحية لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من بين قوسين نتابع فيها أهم المستجدات على الساحة المصرية والمحلية والعربية، وكما تعودنا نتابع سويا ونطوف في جولات صحفية سريعة، وبعد هذه الجولة الصحفية نتابعها بشيء من التحليل. النهاردة هيكون معنا إن شاء الله بإذن الله الكاتب الصحفي الأستاذ أمين محمد أمين، نائب رئيس تحرير الأهرام. والخبر الأول مشاهدينا الكرام، تأجيل شهادة طنطاوي وعنان في محاكمة مبارك إلى 24 و25 الجاري. المجلس العسكري يقرر تعديل قانون الطوارئ المطبق على البلاد. أصدر المجلس العسكري قرار رقم 193 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية السابق الهيئة القضائية رقم 126 تحديدا لسنة 2010 والخاص بحالة الطوارئ في مصر. والمشير طنطاوي يلتقي رؤساء الهيئات القضائية. التقى المشير طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة عصر أمس رؤساء الهيئات القضائية ورئيس وأعضاء اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات. والنائب العام يخطر المشير وعنان بالحضور الجلسة القادمة. صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام نفذ قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر بجلسة اليوم في القضية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق. وتأجيل محاكمة المتهمين في موقعة الجمل لجلسة اليوم. قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن عبدالله تأجيل محاكمة 25 متهما في قضية قتل المتظاهرين يومي 2 و3 من فبراير الماضي. وكبير الأطباء الشرعيين جميع المتوفين بأحداث السفارة بتلقات حية. كشف الدكتور إحسان كميل جورجي كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي عن أن الأطباء الشرعيين انتهوا من إعداد تقارير نهائية حول الصفة التشريحية لثلاثة متوفين تفيد كلها بأنه تم تلقات حية أو إطلاق تلقات حية على هؤلاء المتظاهرين مما تسبب في الوفاة. وشرف يبحث مطالب أهالي النوبة بحضور صباحي وأدول ينسحب من الاجتماع. عقد ظهر أمس الأحد عقد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لبحث المطالب الخاصة بأهالي النوبة تمهيدا لتلبيتها في ضوء وعود الحكومة لأهالي النوبة مؤخرا. وشرف يتراجع عن لقائه الأساتذة بعد نصائح حراسه. بعد رفض أعضاء هيئة تدريس الجامعات المعتصمين أمام مجلس الوزراء أمس الأحد التفاوض مع بعض مستشاري رئيس مجلس الوزراء، إصرارهم على مقابلة الدكتور عصام شرف لتلبية مطالبهم. وشيخ الأزهر يبحث مع وزير التعليم العالي طرق اختيار القيادات الجامعية. استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أمس الأحد الدكتور معتز خرشد وزير التعليم العالي بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف في أول لقاءاته بعد عودته من فرنسا بعد رحلة علاج قصيرة. والعربي يعرض على وزراء الخارجية رؤيته لتطوير العمل العربي المشترك. في أول دورة عادية لمجلس الجامعة العربية يحضرها الأمين العام الجديد، أعلن نبيل العربي أنه سيقدم لوزراء الخارجية العرب خلال اجتماع الدورة العادية 136 الثلاثاء القادم قراءة وتقييم أوليا لأداء الجامعة والتحديات التي تواجهها، كما سيقدم سبل تطوير العمل العربي المشترك لمواكبة التغييرات الإقليمية والدولية. واللباد كامب ديفيد ليس بها بند لتصدير الغاز لإسرائيل بربع ثمنه. أكد الدكتور مصطفى اللباد رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإقليمية والاستراتيجية بالقاهرة على أن دور مصر الإقليمي يجب أن يركز تحديدا على تأمين منابع النيل وسيناء، مما يحتم تكوين حوائط صد مبكرة في سوريا، وأنه لا يوجد في اتفاقية كامب ديفيد تحديدا بند ينص على تصدير الغاز لإسرائيل. بهذا الثمن البخس. والقضاء الإداري تنحي مبارك أمر سيادي لا يجوز الطعن فيه أو طعن عليه. أكدت محكمة القضاء الإداري أن تنحي الرئيس السابق مبارك هو أمر سيادي ولا يجوز الطعن عليه، وقضت المحكمة الأحد بعدم اختصاصها بنظر دعوى بطلان تنحي الرئيس السابق. وبعد ذلك كان محيي محمد كامل المحامي قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طلب فيها بوقف قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتوليها مسؤولية البلاد لأنه غير دستوري، كما طالب بعودة الرئيس السابق مبارك لا تعليق. والتعليق لحضراتكم، ألكتتني مداهمة مكتب قناة الجزيرة إجراء مرفوض ويذكر بالعهد البائد. استنكر الدكتور محمد سعد الكتتني أمين عام حزب الحرية والعدالة مداهمة مكتب قناة الجزيرة مباشر بالقاهرة، مؤكدا أنها إجراء مرفوض ويذكر بالعهد البائد الذي قام الشعب المصري بالتخلص منه ومن قياداته. وأبو مازن سنذهب للأمم المتحدة للحصول على عضوية فلسطين. أكد رئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أن السلطة الفلسطينية ماضية قدما في الذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين رغم الضغوط الشديدة التي تتعرض لها وخاصة من الولايات المتحدة باستخدام حق الفيتو. ومن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حالة عزلة تنتاب إسرائيل بعد حادث سفارتها بالقاهرة. وأيضا من نيويورك تايمز، الانتقال السلمي في ليبيا لن يحدث بين عشية وضحاها. ومن الصحافة الأمريكية أيضا مشاهدينا الكرام، ومن جريدة واشنطن بوست نقرأ على حضرتكم الخبر التالي: أمريكا تنظر طلبا تركيا لنشر طائرات بريداتور بأنقرة. ذكر مسؤولون أمريكيون رفيع المستوى أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تنظر في طلب تلقته من تركيا بوضع أسراب من مقاتلات بندون طيار من نوع بريداتور على الأرض التركية بغية القيام بعمليات لمكافحة الإرهاب في شمال العراق. وننتقل إلى الصحافة البريطانية، ومن جريدة الإندبندنت البريطانية خبر يقول: إحباط الهجوم الأول للثوار على معقل القذافي. قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن الهجوم الذي شنته قوات الثوار الليبية على مدينة بني وليد، والذي يشتبه أن يكون الزعيم الليبي معمر القذافي محتما بها، قد ارتد مترنحا بعد أن ردت القوات التابعة للقذافي على الهجوم بقصف صاروخي متتابع على قوات الثوار. ومن الجريدة أيضا: العثور على مقبرتين جماعيتين في طرابلس، ولم يتوصل حتى الآن عما إذا كانت هذه الجثث من أتباع النظام البائد نظام القذافي أم من الثوار الليبيين. ومن نفس الجريدة: غينيا بيساو ترحب بالقذافي في حالة طلبه اللجوء إليها. أعلن رئيس وزراء غينيا بيساو كارلوس جوميس جونيور أن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي سيكون موضع ترحيب حار إذا ما طلب اللجوء إليها. وكاتب فرنسي يرى أن سوريا تثير الشقاق في الشرق الأوسط. تحت عنوان سوريا تثير الشقاق في الشرق الأوسط للكاتب ألان فراشون، أشارت صحيفة لوموند الفرنسية إلى أن عدد حلفاء الرئيس السوري في محيطه الإقليمي قد تناقص كثيرا بشكل ملحوظ، وقال إن عددهم من البداية لم يكن كبيرا، وهو ما اعتبره ناقوس خطر بالنسبة لأي ديكتاتور. وبريطانيا باعت أسلحة للقذافي قبيل اندلاع الانتفاضة مباشرة. كشفت الصحيفة أيضا الاندبندنت البريطانية عن استمرار المملكة المتحدة في بيع أسلحتها للنظام العقيد معمر القذافي حتى قبيل اندلاع الانتفاضة في ليبيا بقليل. وننتقل بحضراتكم إلى صحيفة التلغراف البريطانية، وخبر يقول: مسؤول إسرائيلي يعترف أنه كانت هناك مخاوف بتل أبيب من تكرار أزمة الرهائن الأمريكيين في إيران عام 1979. ولفتت إلى تكهنات بأن السلطات العسكرية سمحت باستمرار العنف واقتحام السفارة لتبرير دورا سياسيا قويا للجيش عند اكتمال عملية الانتقال إلى الدولة المدنية. وننتقل بحضرتكم إلى الصحافة الفرنسية، ومن صحيفة لوموند الفرنسية الخبر يقول: العلاقات بين مصر وإسرائيل تمر بمرحلة دقيقة، خاصة بعد مقتل 6 عسكريين مصريين ورد فعل الثوار الذين اقتحموا مبنى السفارة الإسرائيلية. ومن الصحافة الفرنسية أيضا، من صحيفة لوفيغارو الفرنسية: دول مجموعة الثماني تعتزم مضاعفة مساعدتها لدول الربيع العربي لتصل إلى حوالي 80 مليار دولار. ومن الصحافة الإسرائيلية مشاهدينا الكرام، نبدأ بصحيفة هارتس الإسرائيلية، وخبر يقول: الصحيفة تدعو لمحاسبة أولمرت وليفني وباراك على تدمير العلاقات مع مصر وتركيا. ونتنياهو لجأت لأوباما بعدما رفض طنطاوي الرد. والقوى السياسية ترفض عودة السفير الإسرائيلي وتؤكد أن قرار رجوعه مستفز لإرادة الشعب المصري ويعكس ضغوط تل أبيب على القاهرة. وشباب الثورة يهددون بالاعتصام أمام المطار لمنعه من دخول البلاد. وننتقل بحضرتكم إلى صحيفة يديعوت أحرى نوت الإسرائيلية أيضا، وخبر يقول تفاصيل جديدة عن اقتحام السفارة الإسرائيلية لبرمان. طالب الحراس الإسرائيليين بالدفاع عن أنفسهم بإطلاق النار وقتل المتظاهرين. والكوماندوز المصري أنقذ الموقف في اللحظات الحرجة وأخرجهم من السفارة متخفين بزي عربي، ونتنياهو تابع الموقف من خلال الكاميرات اللاسلكية. وخبر آخر، الموساد يكشف عن خطة وضعت لإخلاء السفارة في القاهرة في ذكرى النكبة. تلقت يديعوت عن مسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قولهم إن هناك مخاوف من فقدان السيطرة على المظاهرات في القاهرة، وذلك في عقاب المطالبة بالمتصاعدة بقطع علاقات مصر مع إسرائيل والخشية من المس بالدبلوماسيين الإسرائيليين في السفارة. ويديعوت أحرنوت أيضا تقول طائرة السادات هي التي نقلت طاقم السفارة الإسرائيلية من القاهرة لتل أبيب. كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أن الطائرة العسكرية التي أقلت الدبلوماسيين الإسرائيليين والسفير الإسرائيلي لدى القاهرة إسحاق ليبانون يوم الجمعة الماضي كانت من طراز بوينغ 727، وقامت إسرائيل بشرائها من مصر العام الماضي، وهي نفس الطائرة التي جاء فيها الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات إلى إسرائيل في عام 1977. ومن صحيفة معاريف الإسرائيلية نقرأ على حضرتكم الخبر التالي، تقرير استخباري إسرائيلي اقتحام السفارة بالقاهرة جعل تل أبيب في أخطر مراحلها. وطائرة والخبر يقول، وأشار التقرير الإسرائيلي إلى أن اقتحام السفارة تم قبل يومين فقط من زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بشكل رسمي إلى القاهرة، لافتا إلى أن تصريحات أردوغان ضد إسرائيل وتحريضها عليها أوجد صدى في الشارع المصري الذي ترجم ذلك من خلال اقتحام السفارة الإسرائيلية. وطائرة مساعدات أردنية تتوجه إلى الصومال. وأخيرا مدرسة المستثمر الكويتي أنهينا عمل المعلمين المصريين لتهديدهم بالإضراب. أكدت إدارة مدارس جيل 2000 الخاصة لغات المملوكة للمستثمر الكويتي بمصر جمعة الياسين أنها اتخذت قرار إنهاء عمل 28 معلما مصريا بالمدارس لأنهم هددوا بالإضراب عن التدريس والامتناع عن دخول الحصص، وهذا أسوة بما اتخذه الألف من المعلمين المصريين كما سمعتم حضرتكم في الأونة الماضية باعتصام الألفات من المعلمين المصريين. وأعتقد أن هذا الخبر سيكون له تداعيات في حلقتنا، وأقول لحضرتكم بداية من اليوم أن بطل الحلقات القادمة سيكون هو مشاركتكم واتصالاتكم. مشاهدينا الكرام، هذا الخبر الأخير أعتقد أننا في حاجة إلى أن نعلق عليه بشيء من التفصيل، ولكن مع حضرتكم قبل أن نلتقي بضيف الحلقة الكريم. قضية التعليم في مصر كما قلت في أحد الصحف وهي جريدة الأهرام، خبر يعني نشرته لي جريدة الأهرام أو مقالة بعنوان أقول فيها إن قضية التعليم في مصر تمثل حجر الزاوية لكل أسرة مصرية، فكلنا ينشد تعليما له قيمه وأيديولوجياته التي تسمو به وتعبر عن فكرة، ولكن لقد وضعت أصابع الاتهام على فرد بعينه وهو المعلم، ومن ثم الدروس الخصوصية، ودون النظر لأبعاد أخرى منها النشاط المدرسي، المنهج المدرسي، الكثافة الطلابية، الدروس الخصوصية وما شابه ذلك. أعتقد أن قضية التعليم في مصر مشاهدينا الكرام تتفقوا معي أو تختلفوا، أنا أريد اتصالاتكم حالا وأريد مشاركتكم معنا، هي من القضايا المهمة جدا. ولكن السؤال الذي أطرحه على حضرتكم، هل تعتقدوا أن مطالب المعلمين بزيادة الحوافز وإلى نسبة كبيرة ودون المساس بمكافأة الامتحانات ورجوع هيبة المعلم، هل تعتقدوا أن هذا الطالب أو المطلب مطلب مشروع؟ أنا في انتظار تواصلكم معنا وفي انتظار يعني اتصالاتكم، وكما قلت أننا منذ هذه اللحظة ومن اليوم سنبدأ مع الأخبار وتحليل الأخبار طرح قضية على حضرتكم، هي قضية اليوم أو قضية الساعة، ونحاول الوصول لحلول بها لكي لا يكون الموضوع كلاما فقط، ولكن كي نضع النقاط على الحروف، وكي نحاول سويا جنبا إلى جنب باتصالاتكم وبآرائكم، الوقوف على الحلول المناسبة ومحاولة توصيلها إلى المسؤولين سواء في المجلس العسكري أو مجلس الوزراء أو كل في وزارته، ونحاول جاهدين إن شاء الله في الآونة القادمة ذلك. مشاهدينا الكرام، زي ما قلت لحضراتكم، قضية التعليم في مصر محتاجة وقفة بالفعل جدية، ليس فقط من وزارة التربية والتعليم ولكن من مجلس الوزراء ومن المجلس العسكري ومن المنظومة ككل، ومحتاجين ثورة بالفعل، لا أقول ثورة فقط للمعلمين ولكن ثورة في المجتمع ككل. مشاهدينا الكرام، يمكن الدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم السابق قال تحديدا في خبر لا أنساه: أشهد الله أن كل ما أفعله هو من صالح المعلم ولأجل المعلم. دكتور أحمد زكي بدر، رغم أن الكثير يعترض عليه، كان منصفا عندما يعني أتى بملايين الجنيهات لوزارة التربية والتعليم من بند واحد، وهو حق الملكية الفكرية. تعلمون حضراتكم في الكتب الخارجية يوجد هناك بند قانوني يسمى حق الملكية الفكرية. استطاع الدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم السابق أن يأتي بثمار هذا الحق وحق الملكية الفكرية بملايين الجنيهات إلى الوزارة رغم اعتراض الكثير. الدكتور أحمد زكي بدر استطاع أن يخرج من بند الوزارة يحصل حالة من الجذب والشد وال يعني الاهتمام في كل المدارس على مستوى مصر، لأنه كان بيخرج ما كانش حد بيعرف هو رايح فين، فكل الوزارة بتبلغ كل المديريات وكل الإدارات على مستوى الجمهورية، كان بيبقى في حالة من الجدية. حاول جاهدا هذا الرجل في بصراحة أن يعيد الطالب إلى المدرسة ولكن لم يساعده أحد. خبر آخر لا أنساه على لسان الدكتور أحمد زكي بدر قال: ستعود هيبة المعلم بالقانون. وهذا الخبر أسعدنا كثيرا، لأنه دائما كنت أقول في برامج خاصة بقضايا التعليم، منها يعني بعض البرامج على بعض القنوات الفضائية، أقول لابد من ثمة قانون تحمل علاقة بين الطالب والمعلم، فهل أنتم مع هذا الرأي أم لا؟ يقول البعض في يعني في يعني المضاد وفي المقابل أن بعض المعلمين ليس لهم حق لأنهم استنزفوا أموالنا وأخذوا الألافات بل الملايين من الأسر المصرية. طيب هنروح للمقابل، يمكن بعض اليافطات أو المظاهرات كان فيها بعض اليافطات واللافتات أمام مجلس الوزراء بتقول نعم لتجريم الدروس الخصوصية. هذا السؤال الثاني الذي أطرحه على حضرتكم: هل أنت تتفق معي أن الدروس الخصوصية إذا ألغيت وإذا جرمت هل هذا هو الحل؟ أما هنا هناك حلال آخر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك.
أهلا بحضرتك.
أم أحمد من القاهرة، أهلا بك يا أم أحمد.
أهلا بحضرتك.
طبعاً النهاردة مع مجموعة الصحافة والأخبار أنا بتكلم عن قضية التعليم. أعتقد حضرتك طبعاً كولية أمر عندك أبناء واستنزفتوا في دروس خصوصية، شايفة إزاي قضية التعليم في مصر وإزاي حلها إزاي أم أحمد؟
أنا مدرسة أصلاً كمان.
تمام.
المفروض إن إحنا قبل ما نطالب بزيادة الأجور نطالب بتصليح التعليم، لأن إحنا وولادنا وكل المجتمع كله معتمد على التعليم.
تمام.
يعني احنا فعلا مدرس محتاج الاول نطور منه ونطور من المناهج. المناهج بتتغير من غير ما يطبعوا كتب ومن غير ما يبقى في مناهج ندرس منها ومن غير ما يدوني دورات على المناهج الجديده. انا كمدرسه بدخل الفصل ما اناش عارفه ادرس لعيلي.
استاذه ام احمد تحديدا حضرتك مدرسه ايه؟
انا مدرسه في مدرسه صنايع مواد تخصص، انا مهندسه اصلا
في الاساس، مهندسه. تمام.
ايوه.
لكن ما زلت وكنت وما زلت في مجال التربيه والتعليم.
ايوه.
شايفة قولي لي بعض البنود اللي نقدر بيها نحل أو نحاول إصلاح التعليم في مصر، وجهة نظرك كمعلمة ومربية.
أول حاجة المناهج يا باشمهندس.
مناهج.
ودرب المدرس على المناهج الجديدة.
تمام.
يعني المناهج الأولانية كانت ممتازة وكويسة عشان يقبضوا الناس اللي بيعملوا كتب ملايين، يقوموا يغيروا المناهج ويريد تغيير منطقي. يعني لا ده يروح ماسك الكتاب كده عامل ورق كوتشينة شوية قدام وشوية ورا، وفي الاخر احنا اتدربنا على جديد المناهج الجديده التطوير الجديد. انا مهندس متخرجه من 20 سنه. ماشي كلام. اما حطوا مناهج جديده احنا ما درسناهاش في الجامعه. انا دخلت مره ادرس ماده انا ما اعرفهاش، ما اعرفش عنها حاجه، والاخر يطالبني كمان المواجه ان انا احط امتحان الماده دي.
استاذه ام احمد
انا مش فاهمه فيها حاجه، يقول لك حط الامتحان برضه.
استاذه ام احمد، بمناسبه المناهج، شايفة ان الطالب بيعتمد على الكتاب المدرسي ولا على الكتاب الخارجي اكتر؟
لا طبعا كتاب المدرسة ولا ليه لازمة.
ليه؟
لان هو ما انا كمدرسة لو فتحت كتاب المدرسة ما بعرفش لا منظم بالطريقة المفيدة للطالب ولا للمدرس.
طيب شايفة ان مش ده اهدار ملايين من الوزارة لكتاب ليس له قيمة؟
طيب ما احنا بنقول نفسنا ربنا يكرمنا بوزير التربيه والتعليم يكون اصلا من جوه مجال التربيه والتعليم
تمام. طب اسمحي لي يا ام احمد هقول لك رايي حضرتك اقبليه او ارفضيه. في لقاء مع بعض الاساتذه الجامعات التربويين قالوا ان الهدف في كتاب المدرسي لا يعرفه طالب ولا يعرفه ولي الامر. الهدف من كتاب المدرسه ان الطالب يقرا ويحلل ويلخص، لكن الطالب محتاج كتاب خارجي لانه جاهز، وده مش هي العمليه التربويه اللي تجعل طالب مفكر جيدا. تعترضي او تتفقي مع ده؟ استاذ ام احمد معانا؟ طيب اشكرك. معانا يا ام احمد؟ استاذ ام احمد اشكرك. استاذ ام احمد طبعا بقول لحضرتك الراي ده ولكل الساده الافاضل المتابعين معانا، ده كان راي بالفعل بعض خبراء التربيه وبعض اساتذه الجامعات، ان بيقولوا تحديدا ان الطالب لا يفهم جيدا ماهيه الكتاب المدرسي. احنا ممكن كاساتذه جامعيين او تربويين بنحط المناهج ده على لسانهم، بيقولوا ممكن نعمل كتاب زي شبيه بالظبط للكتاب الخارجي بل يفوقه، ولكن المشكله احنا عاوزين عنصر البحث والتحليل والاستنتاج. الطالب زي ما كان بيعمل زمان يقرا ويلخص وبعدين يحلل، هو ده طب معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك. السلام عليكم. مين معانا؟
معك مصطفى رشيد يا احمد.
اهلا وسهلا. منين؟
من مدرسه من اداره البياضيه لوكسور.
اهلا وسهلا.
طبعا اصلاح التعليم
تفضل
لا ياتي الا بالاعتناء بالمدرس اولا وخف كميه الاوراق التي يستخدمها المدرس المطلوبه منه في التقويم الشامل وفي الجوده والاعتماد. اصبح المدرس اداري،
ده حضرتك اثرت
الاوراق المخصصه منه بيترك 90% من الورق.
حضرتك اثرت قضيه مهمه جدا وهي قضيه التقويم،
بيبقى في تكميل الاوراق.
سيد الفاضل انت اثرت قضيه مهمه جدا وهي قضيه التقويم الشامل، هل انت متفق معها ام مختلف معها؟
قضيه ايه؟
التقويم الشامل.
لا انا مختلف معها، عايزه تتغير ازيد من كده.
شايف ان فيها ثغرات.
يعني انا كنت مدرس من 30 سنه.
اتفضل.
اتعينت في سنه 80. والمدرسين اللي معايا حاليا كل 90% منهم تلاميذي.
تمام.
ومع ذلك واحسن ناس. وافضل ناس. لكن كميه الورق اللي بيستخدمها المدرس حاليا في التقويم الشامل وكميه الورق اللي بيستخدمها في الجوده والاعتماد وجد 90% من المدرسين غير
مؤهلين
موافقين عليها،
يعني وغير مؤهلين تربويا لذلك.
بتفرض علينا حاجات واحنا ما لناش اشتراك فيها. يعني الحاجات دي المفروض تتناقش على مستوى القاعده الاول وبعد كده تطلع للقمه وبعد كده تتطبق.
حضرتك دلوقتي تعتبر خبير تربوي، هل شايف مطالب المعلمين والمظاهرات المعلمين فيها على حق ولا ليسوا على حق بصراحه؟
والله احنا في ظروف الدوله اللي حاليا والوزاره الحاليا والمجلس العسكري احنا نقول يشكر الناس ويشكر السيد الرئيس مجلس الوزراء على الموضوع ده، لانه احنا كنا متوقعين بعد قيام الثوره من 1/7 ما نصرفش مرتباتنا الاساسيه. لانه مش وقت نطالب فيه ده، لانه المدرس اصلا حاليا المفروض اعلى ثقافه في اي مجتمع حاليا. المفروض ما يطالبش باي حاجه دلوقتي، مش وقته.
طيب بس هو محتاج المدرس في حاجة للمزيد من الدعم المادي والمعنوي. طيب أشكرك شكرا جزيلا ضيفنا الكريم. طبعا قضية التعليم أعتقد من أهم القضايا المطروحة على الساحة، والمظاهرات اللي فضل بالفعل وصلوا المغرب ليلة أول أمس تحديدا، وقالوا سنعود السبت القادم وتاني يوم دراسة هنعود أيضا وسنعاود الإضراب والاعتصام إذا لم تستجيب الوزارة لنا. سمعت بعدها على طول وحضركم كم سمعتوا اجتماع عاجل مع بين قيادات وزارة التربية والتعليم، وقيل ان وزير سافر الهند وضرب الموضوع عرض الحائط مع احترامنا لكل الشخصيات، وتم اللقاء مع وزارة المالية. وزارة المالية طبعا اعتقد ان فيها دلوقتي الملف الوزارة التربية والتعليم وملف المعلمين، ماذا سيكون وماذا سيحدث هو ده اللي هنعرفه، ولكن طبعا هنلتقي بعد الفاصل. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
ايوه
اهلا وسهلا. اتفضلي يا فندم.
ايوه سيدي كتر خيرك، كل سنه وانتم طيبين.
صح سلامة، اتفضلي.
انا بسال وزير التربيه والتعليم ليه اللي بيوضعوا الكتب المدرسيه مش هم اللي بيوضعوا الكتب الخارجيه؟ مادام انتوا الوزارة بتدعمها واحنا بندفعها وبعدين ناخدها نرميها والمدرسين يطلبوا من الولاد الكتب الخارجية، ما من باب اولى الوزارة تخلي اللي بيضعوا الكتب الخارجية دول هما اللي يضعوا الكتب المدرسية.
يعني حضرتك بتطلبي ان الكتب المدرسية تكون شبيهة بكتب الخارجية؟
شبيهة غير شبيهة، اللي بيطلبها المدرسين نفسهم.
للأسف شديد بيحصل
المدرس بقى. هو ندخل من هنا ارموا كل الكتب دي ويطلبها المدرس، ده اللي بيحصل.
طيب
خلاص يضعها يضعها اللي بيضعها دول.
تمام
وكله عارف كده، الوزير نفسه عارف كده، واكيد ولاده مروا بالمرحلة دي. واكيد المدرسين طلبوا ولاد بان اركنوا الكتب دي وهاتوا الكتب الخارجية دي.
طيب اسمحي لي اسأل حضرتك، هل شايف المنهج الدراسي النهاردة يتوائم مع طالب بدأ يتعامل مع الانترنت وبدأ يتعامل مع التكنولوجيا؟
لا منهج ما تنفعش.
شايف انها لازم تتغير؟
وكفاية الحمل للولاد بتشيله على ظهره وهي رايحة المدرسة وجاية من المدرسة، ان اول ما بروحوا KG1 يصعبوا على الواحد.
تمام. طيب المعلم هل شايف فعلا مطالبه مشروعة ولا غير مشروعة؟
لا ما هو المعلم زي اي فئة تانية. ما هو انا بشتغل صراف في خزنة وبصرف.
طب
ما هو انا قدامي الفلوس ممكن امد ايد عليها وعايز. والزبال ممكن يسرق وهو ادوني لان هو بيعمل مجهود جبار علشان ياخد. كله بيطالب.
تمام.
يعني والدروس الخصوصية دي انا نفس اللي بسعى للمدرس عشان يجي ابن دروس او بنت دروس.
يعني شايفة ان ولي الامر في البداية هو اللي محتاج لابنه درس خصوصي؟
ايوه انا بعتبرها حالة مرضية، مش واحد بيمرض ببطنه وبدماغه باي شيء. يعني هي قدرات، يعني
قدرات.
هي قدرات.
صحيح.
في عين ذكي وده استيعابه بطيء وده احنا اللي بنفعل للمدرسين عشان بس ما يمنعش ان المدارس بقت فوضى، ان ما فيش حضور خالص. كل العيال ما بروحوش المدارس خالص.
أصبح المدرسة دورها يكاد يكون منعدم.
المدرسة خلاص اتنقلت في البيت.
للأسف شديد.
ليه ما بنوضبش على الحضور؟ أهم نقطة دي.
تمام.
في ولاد كويسين وبيحبوا يحضروا حصص وحبوا وبيستوعبوا منها وكله، بس أنا أعرف مدارس يطردوا الولاد خصوصا الثانوية العامة تجعين ليه أو ساعة من كذا لكذا وامشوا، ده اللي حصل في المدارس والوزارة نايمة. ده ممكن يوصل كتير أوي.
حضرتك تدعي لأي إدارة تعليمية منين تحديدا؟
مش هتفرق من اي مكان
ادارة، يعني في بعض الادارات للأسف اللي يعني احنا طبعا عاوزين بصراحة الموضوع التعليم اسمحي لي محتاج حملة ومحتاج متابعة فقط، مش بس في المدرسات ولكن في الادارات التعليمية
في كذا في محافظة وفي محافظتين. اللي بيحصل ده بيحصل هنا وهنا وهنا. احنا عشان كويس قوي خصوصا في السنوات ما تروحوش مدارس، ما بيروحوش بيوصل يطردوهم. اهم شيء ان متابعة الوزارة لان مدارس الحضور وانصراف ما فيش حضور وانصراف ابدا. واذا كان بيبقى شكلي ده خلى الولاد والعمليات التعليميه انتقلت للبيت كلها وخلاص، واجب كبير جدا على الاهالي. مش بس الاصيل بقى ان المدرس ياخد اجر اكتر ولا المدرس اللي يوفروا الكتب اللي يعملوها ونصبح الصبح نرميها دي. كميات رهيبه من الكتب بتتعمل وتترمي، مش ده اللي بيحصل؟
تمام.
كلنا نقرر كده. والحضور ما فيش حضور خالص في المدارس.
تمام.
كله اتنقل من قبل من شهر 8 من اول يوم في رمضان في الصيام. الولاد بتطلع تاخد دروس بره في الشوارع من قبل الدراسه ما تبدا. وما فيش مدارس الا المدارس خالص. قولوا لنا بيطردونا، بنروح يطردونا ده لما تبدا ان شاء الله الدراسه.
ده غير اسعار الدروس الخصوصيه اللي بقت اسعار باهظه يعني. طب اشكرك شكرا جزيلا لاتصالك، وطبعا حضرتك اثرتي بعض النقاط محتاجين حلقات فيها عشان نتكلم فيها، ولكن اهم نقطه حضرتك كلمت فيها وهي الفراغ المدرسي. للاسف الشديد ان المدرسه النهارده اصبحت، يعني في لقائي مع اوائل الثانويه العامه العام الماضي يعلنون اوائل الثانويه العامه وفاه المدرسه وعوده وانتصار الدروس الخصوصيه. ده كان منشط طبعا في احد الصحف، وسالتهم هل الخبر ده صحيح؟ قالوا فعلا الخبر ده صحيح واحنا فعلا قايلينه، لان معظمنا ما يقدرش يجيب هذه المجاميع الا بالدروس الخصوصية. فحضرتك يمكن بتأكد على نقطة وهي القدرات الفردية. أنا يمكن لا أثق في ابني بقدراته، وقدراته 70% فبحتاج أخليه 90% خصوصا في هذا الماراثون أو السباق اللي هو أصبح ثانوية عامة اللي محتاجة إعادة نظر من جديد ومحتاجة إعادة ثقافة من جديد. متهيألي مشاهدينا الكرام طبعا حضرتك كلمت عن أزمة الدروس الخصوصية، كمان يمكن أساسها مش بس معلم، كمان ولي أمر. يعني ولي الأمر هو اللي بيلجأ للمعلم. اعتقد في قضايا كتيره جدا خاصه بالتعليم محتاجين نتكلم عنها، سواء المنهج المدرسي، البنيه التحتيه إذا كان في المدارس أو الكتب المدرسية، الدروس الخصوصية، الكثافة الطلابية اللي أصبح النهاردة في بعض المدارس فيها فصول تتجاوز المئات للأسف الشديد. مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجولة والقراءة الصحفية وهذا التحليل على بعض القضايا، هنتابع مع حضراتكم يوميا إن شاء الله بإذن الله في بين قوسين، وهنتابع وهنتظر اتصالات حضراتكم ونحاول نحل مع بعض ونحاول نتحدث مع كثير من السادة المسؤولين. مشاهدينا الكرام، يعني أشكركم وإلى اللقاء.
قناة الحكمة الفضائية تعرض أجمل ما عندها من الأدعية لتحميلها على جوالك. مناجاة بصوت الدكتور وسام عبد الوارث، فقط اتصل على 2371 أو من أي تلفون أرض على 09151.
مناجاة. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لك الحمد كله، لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين. يا من إذا وعد وفى، وإذا أوعد فإن شاء بفضله عفا. يا رب إن العبد يخفي ذنبه، فاستر بحلمك ما بدا من عيبه، ولقد أتاك وما له من شافع. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين. إلهي، أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. اللهم لك الحمد كله، لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت. اللهم يا رب كل شيء، أسألك بقدرتك على كل شيء أن تغفر لي كل شيء حتى لا تسألني عن شيء. اللهم إني أستغفرك لما أعطيت من نفسي ثم لم أوف لك به، وأستغفرك للنعم التي تقويت بها على معصيتك. آمنت بالله العظيم وحده، وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. يا من لوجهه عنت الوجوه، ضيد وجهي بالنظر إليك، واملأ قلبي من المحبة لك، وأجرني من ذل التوبيخ غدا عندك. مناجاة.
مناجاة بصوت الدكتور وسام عبد الوارث، فقط اتصل على 2371 أو من أي تلفون أرضي على 09151.
الحكمة في أروع بث،
الحكمة
في الكون محيا.
منح
قناة الحكمة،
وفقا لثقافة السنة النبوية كما قامت القناة على هذا الأساس.
الحكمة بمنهجها المنبثق من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، منبر دعوة للبناء.
هذه قناة السنية الرصينة السلفية الممنهجة.
هذه القناة فارقة في الاسم وفي المنهج.
الحكمة دائما
كانوا يعملون على حراستي.
أحس أنها قطعة مني ليست مجرد قناة عادية.
هذا الاسم وهو الحكمة أنا متأثر به جدا.
خسائر الدنيا لا تجعل القناة تحيد عن خطها.
منبر دفع للباطل ومنبر دفاع عن الحق.
بسبب إنشاء قناة الحكمة لما سب الناس أسلم ورسوم الكاريكاتيرية فكان غير على الإسلام وغير على النبي عليه الصلاة والسلام فأنشأت هذه القناة
الحكمة.
قناة الحكمة تقوم بدور بإذن الله يكون متميزا ويكون فريدا إن شاء الله.
أظن هيبقى من أفضل الأماكن اللي نتواجد فيها قناة الحكمة.
الحكمة شاشة مفتوحة لك دائما.
الله. هي القناة اللي هي السلفية التي كنا نطمح إليها ونتمناها من أعماقنا.
الحكمة في أروع بث تشرق في الكون محياها عادت لقلوب محبيها الله يبارك مسعاها.
اهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام، وانضم الينا على الهواء مباشره ضيف الحلقه الكريم والعزيز الاستاذ امين محمد امين مدير تحرير الاهرام. اهلا بك استاذ امين. وحمد لله على السلامه وتقبل الله يعني منا يعني الطاعات وعمر متقبل ان شاء الله. افتقدنا الاستاذ امين طبعا في بعد رمضان او منتصف رمضان، وعدنا اليكم جميل من جديد مع الاستاذ امين وبنعلق على بعض المستجدات. وقبل الفصل يعني ختمت مع حضراتكم بقضيه التعليم لما لها من اهميه على الساحه في الفترة الماضية أستاذ أمين طبعا، والمظاهرات اللي كانت طبعاً أكثر من 15,000 معلم أمام مجلس الوزراء بيطلبوا بزيادة الحوافز وأيضا بعودة هيبة المعلم. تعليق حضرتك أستاذ أمين على هذا الخبر.
والله أنا أولا مع هيبة المعلم وعودة التربية والتعليم وليس التعليم فقط، لأن التربية قبل التعليم.
جميل.
ده لن يتحقق إلا باستقرار المعلم ماديا ونفسيا ومعنويا. الحقيقة دي يمكن الجانب المادي هو اللي بيشغل الجميع، بينما انا شايف ان الثلاثة متكاملين. يعني اذا كان المدرس بيطالب بزيادة الاجور فهو بيطالب لازم في نفس الوقت بتحسين مستوى المدرسين،
تمام،
بتدريبهم، بيعطائهم، بتطوير المناهج. لان احنا النهاردة بكل اسف متخلفين في المناهج، وبالتالي بنطلع اجيال حفص وصم بعيد عن الفكر العلمي اللي العالم سبقنا فيه. يعني احنا من انجازات ثورة 25 يناير انها تعاملت مع التكنولوجيا الحديثة
بالضبط،
الفيسبوك. طب النهاردة الاولاد النهاردة ايه بقى؟ ان انا بدل ما اديله
كتاب تلقين وحفظ فقط
بالضبط، واديله رزمة كتب، ما اديله لابتوب للولد ويبقى كل المواد بتاعته استوانات، ويبدأ النهاردة عملية تريننج على بتاع، يبقى في اسلوب جديد في التعليم وفي التربية. هل النهاردة انا ممكن اعمله قبل ما ادرب المدرسين؟
للأسف الشديد ما ينفعش.
فأنا عشان كده
واسمح لي هنا في آلية برضو عشان نكون منصفين. الوزارة يا جماعة بتنفق يمكن ملايين الدولارات في الكايرو سنتر ومركز القاهرة للتدريب الرئيسي وهو فروكسي تحديدا، وشفنا ما حدش قال لنا تدريبات على منتهى يعني تنفق عليها، ولكن هذه التدريبات للأسف هي تقضية واجب ما بيبقاش فيها تفعيل في المدارس، وده بيحصل بالفعل.
لا نظريات ما بالظبط حضرتك. يعني النهاردة ده من الكوميديا ان الحديث بخليه للأطفال والقديم بخليه، انا بالعكس انا عايز اللي الطفل ده البرعم ده انا عايز الخبرة
طبعا
اللي هي اللي تديها له، اخد المدرس والخبرة هو اللي دارس تربية وعلم نفسه كل عشان يتعامل مع الطفل، وفي نفس الوقت رؤيته ما بقاش انا النهاردة اطلع طفل معقد بتعامل بالضرب وبالحفظ بالصم
بسبب معلم غير مؤهل تربويا
بالظبط. فانا مع الثلاث مطالب وليس واحد.
استاذ امين يمكن الاخبار النهارده يمكن فيها زخم اعلامي، وننتقل المجلس الاعلى العسكري يقر تعديل قانون الطوارئ المطبق على البلاد. طبعا قانون الطوارئ له مؤيدينه وله معارضينه، وجهه نظر حضرتك في قانون الطوارئ جديد.
انا ضد الطوارئ، لكن الحاله الامنيه السيئه اللي احنا عشناها الايام الماضيه
تستدعي
ضبط امني بقوه القانون وليس بالطوارئ.
تمام.
لان بكل اسف يعني من احد عناصر غضب بعض فئات الشعب على الشرطة هو الاستخدام بعض عناصر الشرطة السيء لقانون التورير. كان أي ضابط مباحث النهاردة وهم كثيرين يقولك أمر الاعتقال موجود عندي وفقا لقانون التورير، صح أو غلط كان بيسيء استخدامه، لابد أن تكون هناك آلية وضبط لاستخدام هذا القانون حتى لو مرحلة مؤقتة، يبقى فيه نيابة، يبقى فيه ما يبقاش مطلق حق مطلق النهاردة أنك تلقي في المعتقلات لكل من هو اشتبه.
بس هم حددوا تحديدا استاذ امين
حددوا على سمعت التحديدات
من ساعات قليله الاعمال البلطجه اعمال الشغب، يمكن حتى منصور العز وزير الداخليه قال ان فيها هيكون حاله للدفاع عن النفس، وان الضابط بقى اللي هيبتدي يتعامل مع يعني في توصيات جديده.
انا
اعمال الشغب اعتصامات يمكن مقننها كذا بلد،
المفروض بعد 25 يناير مفروض رؤيه جديده
تمام،
لكن للاسف البعض اساء استخدامها. يعني انا ضد الصوره السيئه للبلطجه اللي حصلت الايام الماضيه. النهارده بقى في انفلات امني داخل المجتمع المصري مش متعودين عليه.
جميل. المشير طنطاوي يلتقي رؤساء الهيئات القضائيه طبعا عشان الانتخابات. عاوزين نطمن الساده المشاهدين هتتم ازاي الانتخابات في هذا الجو اللا امني.
والله انا شخصيا من المؤيدين لتاجيل الانتخابات. لان فعلا يعني اذا كان النهارده المشير اجل شهادته بسبب الأوضاع الأمنية
بسبب الأوضاع الأمنية
وده الخبر اللي طلع على كل الشاشات إن النهاردة تأجيل مشاهدة المشير ل 24 سبتمبر للأوضاع الأمنية.
ما أنا بأكد، هل تقتنع أنها الأوضاع أمنية ولا الأسباب أخرى؟
أتمنى أنها تكون لأوضاع أمنية وليس الأسباب أخرى.
طيب جميل، والمعنى في بطن الشاعر يعني
بالضبط.
طيب طبعا النائب العام يختار المشير وعنان بالحضور الجلسة القادمة، وطبعا اكيد هيحضروا على اساس يبقى الشهاده. طبعا راي استاذ امين، بعض الساده المشاهدين بيسالوا هو احنا ليه ما نعرفش هذه الشهاده واللي هيحصل فيها ايه؟ الا تستدعي ثوره 25 يناير حاله من الشفافيه والمصداقيه، ومن حقنا كمصريين ان نعرف كل كبيره وصغيره؟ تعليق استاذ امين.
انا مع الراي العام ان نعرف كل صغيره وكبيره، خاصه دي ثوره شعب
حتى وان كان شهاده المشير طنطاوي او عمر سليمان.
اذا كان معنى اقول حاجه، اذا هل الشهاده بتتعلق بالامن القومي المصري تحجب
طبعا،
اذا كان بيضر الامن. لكن اذا كانت النهارده لاحداث شهاده في احداث مضت والكل يعلمها وجرائم منسوبه، فاعتقد ان دي ما فيهاش اي سريه. لكن الحاله الوحيده اللي يحذر فيها هي ان فيها اسرار على الامن القومي
طبعا.
ودي من حق المحكمه ان حتى تعجبها. لكن إذا كانت شهادة عادية لقضية متداولة لقضية كل بيت وكل إنسان على أرض مصر، أعتقد من حقه النهاردة لاطمئن قلبه، لأن الشهادة دي كتير معلقين عليها بين البراءة وبين الإدانة.
جميل. تأجيل محاكمة المتهمين في موقعة الجمل طبعا لجلسة غد تحديدا، ويمكن حضرتك تابعنا بعض الجلسات وشفنا المشادات اللي حصلت مثلا أثناء محاكمة مرتضى منصور، وكان في عايش عبد الهادي وحسين مجاور ورجب حميدة. واللي لفت نظر المشاهدين الكرام بصراحة أستاذ أمين في المحكمة هذا المحامي اللي طرق على باب المحكمة. يمكن كلنا تابعنا ده أو البعض تابع ده. طبعا أصمت قاضي المحكمة السيد المستشار حسن عبد الله تحديدا المحكمة تماما، وقال لهم افتحوا الباب شوفوا مين اللي بيخبط على ده، وكأننا في بيت بالفعل مش في محكمة. أذن وطبعا كان اسمه محامي ياسر مش فاكر اسمه، وقال أنا محامي على المتهمين. قال له هذا أسلوب دخول المحكمة، اجلس في خلف المحكمة، وطلب بالفعل أن يحال إلى النائب العام والنيابة العامة.
وده حصل. لأن إحنا مع احترامنا القضاء المصري يجب أن يكون في مكانه، وده التصرف غير مقبول خاصة من راجل القانون. يعني مش من جمهور العادي.
لا يصح.
ما يصحش من راجل يحمل القانون أن يكون هذا التصرف.
كبير أطباء شرعيين جميع المتوفين بأحداث السفارة بطلقات حية. المشاهد بيسأل التلقات الحية دي جات منين؟ هل من مدنيين وأعمال شغب أو أصحاب أعمال الشغب والبلطجية أم من رجال الأمن؟
أنا شخصيا ما أعتقدش من رجال الأمن.
بالضبط.
لأن أنا يمكن كنت قريب من موقع السفارة الإسرائيلية وشفت كل رجال الأمن ما فيش أي سلاح معهم، وكل اللي معهم عصي وقنابل مسيلة للدموع، لكن ما شفتش تلقات. وهو هنا ما هو هو ده بيدخل في إطار البلطجة. يعني أنا برضو أنا غير راضي عن المحاصل مع السفارة الإسرائيلية رغم أعدائي الشديد لإسرائيل، لكن إن النهاردة الجدار اللي تم هدمه ده جدار مصري ومعمول لحماية سكان العمارة اللي في الأدوار، السفارة في الدور 17 و18 فالجدار لا يحميهم، الجدار ده كان معمول لحماية السكان اللي في الأدوار وده مش مش جريمتهم انهم سكنوا في السفاره الاسرائيليه اللي فيها السفارة.
ولكن ده اسمح لي استاذ امين عمل حاله من الاستفزاز والاستنفار الامني لدى الثوار المصريين والشباب المصري.
ما هو يعني ما حضرتك
شبهوه بالجدار العازل يعني.
لا هو الجدار العازل بمنتهى الصراحه انا لو عايز اصور اصور على الجدار العازل اللي بتعمله دلوقتي حول القدس
مثلا
مثلا اصور على الجدار اللي عملته بين حدود غزه وحدود مصر اصور على الحاجات العمليه.
ولكن اسمح لي برضه هو حصل حاله ان هم انتصارهم او تحطيمهم لهذا الجدار وكانهم يعني حطموا الجدار العازل اللي هم مش قادرين الشباب المصري يعبروا او يساعدوا به شبابنا في غزه وفي فلسطين.
استاذ العزيز
استشعروا انه حاله من المساعده للشعب الفلسطيني.
انا لا ده مش مساعده من الشعب الفلسطيني لان ده احنا طول عمرنا شعب متحضر وطول عمرنا بنحافظ على الاتفاقيات والمواثيق الدوليه.
جميل.
انا النهارده مش راضي عن اتفاقيه تناقش ويبقى في راي شعب حتى لو استفتاء شعب احنا موافق ولا مش موافق. اذا كان غالبيه الشعب مش موافق عليها فلتعدل ويسحب. يعني انا كنت متخيل هو تاخير الاجراء الحكومي هو اللي ادى لكده. يعني انا كنت متصور ان مجرد ما حصل اعتداء على الضابط والجنود المصريين ان مصر تسارع بسحب السفير في خطوه عمليه.
ولكن حصل حاله من التهدئه
وديت
غير مجرد الشعب المصري
بالظبط. فدي هو ده رد الفعل الغاضب مع حاله الغضب اللي بتسود الشارع المصري.
وما يؤسفنا جميعا كمصريين استاذ امين ان اسرائيل اعتبرت نفسها الان انها صاحبه سلام وتدعو للسلام
بالزبط.
وان الشعب المصري هو من يحاول اختراق كامب ديفيد للاسف الشديد واعتبرت ان واحده قصاد واحده قتل سته
بالظبط
مقابل اختراق جدار احنا بالزبط. اللي عملناه شويه اوراق طاروا في الهواء يعني طبعا في هنا ذكاء منتهى الذكاء احنا لم نستغله للاسف الشديد.
هو للاسف ان احنا بنساق او بنستدرج وده كل السياسيين يعرفوا ان اسرائيل بتحاول تستغل الفرصه لاستدراج الشعب المصري اللي بعده عن دعمه للقضية الفلسطينية وان عايزة تعمل مواجهة بأي صورة إن كان. فأنا النهاردة كان لازم بذكائي وذكاء الشعب المصري أهرب من هذه وعندي طرق ضغط وطرق دبلوماسية وتخلي احترامنا لكل يعني امبارح خبر ونفي ان عدد من السفارات بتطلب حماية من دولها طبعا ما يحصلش
طبعاً.
أنا بفقد السيادة أنا ما هتحاسمح بكل دولة تجيب
جميل.
انت بفقد السياده. مين يقبل مصري ان يفقد السياده على ارضه بالتدخل الاجنبي؟
تمام. اعتقد الملف الاسرائيلي مرتبط بالغزل الاسرائيلي وتصدير غزل اسرائيل. النهارده في الدكتور مصطفى اللباد رئيس مركز الشرق الاوسط للدراسات الاقليميه والاستراتيجيه بالقاهره بيقول ان كامب ديفيد ليس بها بند لتصدير غزل اسرائيل بربع ثمنه. تعليق استاذ امين.
هو فعلا ما فيهاش اي بند ولا فيها بند لتصدير قبل كده
هي قيل بترول
كان بترول.
إذا كان فائض عن مصر
إذا كان
يعني انا فاكر البند الثامن تحديدا من كامب ديفيد
إذا كان فائض
من بترول
مصر. من بترول مصر فما حصل ان مصر ما كانش عندها فائض فالبعض تطوع ان يعوضها بالغاز
اضطر زي ما سمعت من الرئيس السابق اضطر لتعويضهم عن الغاز وهم طلبوا بالفعل ده
هم طلبوا. لكن انا النهارده برضو ما انا برضو ما عنديش فائض بالغاز
للاسف. ما هو ده اللي عاوز اقوله
ولا عندي وحتى لو عندي فائض ما تدوش بالسعر المتدني ده لان انا المفروض اديها على الاقل بالسعر العالمي. فانا النهارده يعني ايه 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 الميزه اللي اسرائيل النهارده تتالي عشان اديها هذه المكافاه
يعني ويقولون اليوم تحديدا في الاتهامات يعني يلقوا كل الاتهامات على سامح فهمي وحده رغم ان المسؤول عن هذه القضيه اعتقد انها جهات سياديه اعلى من سامح فهمي.
اعتقد طبعا لانه لا يمكن حتى لو سامح فهمي وزير البترول ده قراره اعتقد في اعلى منه كان يقول له ستوب من
تمام.
من على الاقل من رئيس الوزراء يعني مش هقول الرئيس هقول رئيس الوزراء المجموعه الاقتصاديه اللي كانت بتتحرك ازاي النهارده تسمح بكده. يعني هل كل وزير بترول النهارده من مصلحه او من سلطاته ان ثروات البلد يتصرف فيها بعد كده هنلاقي مناجم من ذهب بتتباع
استاذ امين خبر يعني استفزني واعتقد استفز كثير من الساده المشاهدين وهو احد المحامين المصريين بيطالب بعوده الرئيس مبارك مره ثانيه. القضاء الاداري تنحي مبارك امر سيادي لا يجوز الطعن فيه وده احد المحامين قدم دعوه قضائيه امام محكمه القضاء الاداري طلب فيها بوقف قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحه بتوليها مسؤوليه البلاد لانه غير دستوري كما طالب بعوده الرئيس السابق مبارك.
والله انا
هل هؤلاء مصريون؟
هو لو هم مصريين هو في للاسف بعض الساده المحامين بيدخلوا خلف طرف
من اجل البروباغندا العالميه
من اجل الشهره
فقط
انه يعني. فقط لا غير لكن بمنطق مصلحه الشعب اللي هو مصلحه القانون حتى ما حدش يقبل هذا التصرف لان اذا كان حتى مجموعه النهارده طلعت دعوه بتقول اسفين يا مبارك احنا اللي اسفين ايه على ايه؟ اسفين على ايه؟ اسفين على 30 سنه من عمرنا النهاردة ضاع أجيال وراء أجيال وراء أجيال في مشاكل متعددة. وعشان كده أنا بقول أن التهم اللي موجهة للرئيس في تهم أكبر منها بكثير للأسف لم تقدم. للأسف لم تقدم. أنت بتحكمه على قتل متظاهرين
أم إهدار مال عام أم أراضي الدولة
يعني
أهل الدويقة ومشيط ناصر اللي هم في رقبة الرئيس السابق
بالزبط
في المقام الأول يعني
بالزبط يعني حتى الأمن المركزي
أيام أم المواد المسرطنة يعني كل هذه الملفات أعتقد أنه المسؤول الأول والأكبر
بالزبط المسؤول الأول. ليه المسؤول الأول؟ لأنه رئيس الدولة. لأن حتى لو
يعني دائما بيقول لو عارف تبقى مشكلة لو مش عارف تبقى مشكلة
مشكلة أكبر بالزبط.
تمام.
فهي القضية النهاردة ان احنا النهاردة لان البعض بيقولك يعافى الله عما سلف. لا مش عافى الله عما سلف.
وهذه طبيعة الشعب المصري اللي عاوزينها يبقى فيه ثقافة اكتر تحضر من كده.
احنا مثقفين. لكن لابد من العقاب. العقاب مش مجرد الانتقام. انت بتعاقب بالقانون. لان المنتهى الصراحة لو الثورة دي دموية كانت جابت كل المخطئين وعدمتهم.
جميل.
مش كده?
جميل.
وده بيوخص على النهاردة. يعني بطء المحاكمات برضو ده شيء خطأ.
ايوه.
لان لا يتناسب مع روح الثورة.
جميل.
المفروض انا النهاردة انا ما اخشش الرول القضاء العادي. ان يقعد يرحل لي من شهر لشهر لشهر. انا بسمع النهاردة خلاص دخلنا نوفمبر ترحيلات وديسمبر. طب ليه? والثورة من 25 يناير. انا المفروض كان في مهلة لكل قضايا الثورة خلال شهر او شهرين دي انتهى من القضاء. ما هي صورة امكان عشان اتفرغ. لاني انا عندي مشكلة اكبر. مشكلة التنمية. ودي خطر كبير بيواجهنا كلنا. يعني اذا كنا بندور على الماضي ونسترد هنا طب الحاضر والمستقبل ونسينه
وده ملف خطير جدا ومهم
جدا جدا نسينه عشان كده لابد من تحديد جدول زمني للانتهاء من كل المحاكمات وان تكون هناك من ضمن الحاجات المستغربه ان شهود الاثبات الحول شهود نفي عيب مين
وشهادات الزور اللي سمعناها
وشهادات
شهاده يعني بشكل امام النيابه
وشهاده
اخرى امام المحكمه
ومن رجال مفروض
مشهود لهم بالقانون بالظبط
شرطه وقانون
حلف اليمين يعني
بقول لحضرتك الناس مؤتمنينهم على حياتنا ازاي يعني احنا فهي احنا لابد ان يكون امام الجميع قيم جديده بقى عايزين ننفض كل الاخطاء احنا كلنا مشاركين في الخطا اللي حصل مش بس الرئيس لان هنا كان عندنا الصمت
للاسف شديد
ما يعني
وما زالت هناك غالبيه صامته
ولذلك للاسف هناك غالبيه صامته وحملات الترويع اللي بتتم ده ليزداد الصمت ويزداد الركوع وده الهدف منه عشان كده اللي هيديها جرعه استيقاظ او نوبه صحيان هي ان انا النهارده الاقي نتائج ايجابيه
جميل
الاقي النهارده حسم رادع للبلطجه حسم رادع للمخالفين للقانون حسم رادع قبل ما اجي حضرتك سمعت تحليل ان كل عناصر الحزب الوطني هم اللي حيفوا انتخابات مجلس الشعب والشورى
تقدموا بالفعل وللاسف ان هنا بقى في اشكاليه القائمه النسبيه والفرديه
في الانتخابات انت يعني
القائمه النسبيه ربما تمرر بعض العصبيات بين احزاب
بالظبط وبعدين انت النهارده يعني انا شخصيا لابد ان يكون الدستور اولا لان مجلس الشعب ده مجرد ما ينتخب ما هو ده اللي الرئيس القادم هو اللي هيوافق عليه هو اللي يحدد مستقبل مصر بعده من غير اطار بيحكمنا
تمام
لابد من وضع الاطار الاول لكن احنا النهارده بنقول مجلس الشعب وانتخابات رئاسيه طب وبعدين هنقع في نفس الخطا واكتر بدل ما كان فيه مبارك هيبقى فيه 20 مبارك
يعني هل هذا يعتبر انعدام ثقه في الشعب ام في ماذا
لا مش انعدام ثقه في الشعب انا بقول ان بكل اسف الثوره بكل ايجابياتها لكن ملهاش راس ملهاش راس تقدر
ملهاش رمز
راس يعني راس بيقود
زي ثوره مثلا يوليو 52
ثوره يوليو 52 ما عشان كده بقول لحضرتك ثوره يوليو بكل اخطائها لكن كان ليها محدده طريقه الاقطاع اللي قد سيطرت راس المال في 6 اهداف قامت عليها الثوره وهدف بتحققه وخلال فتره زمنيه في اخطاء في الممارسه لكن كانت الانجازات اكبر
هل شايف استاذ امين انه الفتره كافيه يعني احنا اطحنا بالنظام او براس النظام او بمجموعه من رؤوس النظام ولكن للاسف كان وما زال هناك بعض السلبيات الموجوده في الروتين الاداري والحكومي مثلا على سبيل المثال يعني خلينا منصفين نقول ان هذا لن ياتي في يوم وليله او في شهر او في شهور اعتقد
انا ما بطلبش تغيير من يوم وليله لكن بطلب روح جديدة زي ما اتكلمنا على التعليم.
تمام.
وأنا النهاردة إذا كان التعليم بعد 25 سنة زي التعليم قبل عملت إيه؟
يبقى مفيش جديد.
مفيش جديد.
وهذا للأسف الشديد ما يستشعره المواطن المصري.
بالظبط.
في كثير من المجالات.
بل بالعكس.
في المواصلات، في الشارع، في المرور، في الصحة، في التعليم.
بالعكس. أسوأ، لأن الأول كان في روتين حتى ماشي، النهاردة لا، مع أوقات. يعني النهاردة الناس حاسة بعدم الأمن، الناس حاسة بالغلاء، الناس حاسة بعدم الاستقرار، خايفة من الحاضر وخايفة من بكرة. وده خطر كبير. لما يعني تسمع النهاردة أقول لك المستثمرين هربوا ليه؟ ده بالعكس، ده مناخ النهاردة اللي يبقى أحسن.
تمام.
مش
يعني لا. شايف السؤال بيطرح نفسه، هل شايف أستاذ أمين أن التغيير يأتي الآن مع هذه الحكومة الانتقالية أو حكومة تسيير الأعمال، أما وجود حكومة منتخبة أو رئيس منتخب ومجلس الشعب ومجلس الشغل؟
أنا رأيي القضية مش قضية حكومة. لأن لو جبت حكومة ملايكة لن تغير شيء،
لن تغير شيء
من من من
لو الواقع. حاول المصريين أنفسهم وغيروا من أنفسهم.
بالضبط. إن إحنا كلنا، كل فرد يجب أن يحس بالمسؤولية.
طيب. هو عشان يعيش. هقول رأيي ودايما بطرحه على السادة المشاهدين، ومتهيألي محتاج إجاباتكم برسائل اس ام اس. أنا دايما شايف كمواطن في هذه الدولة، مشاهدينا الكرام، أنه الثقافة لن تأتي بقانون، ولكن القانون هو الذي يأتي بالثقافة. فدائما ما أقول أنه لابد من ثمة قانون في كافة مناحي الحياة، في المرور، في الصحة، في التعليم، بالقانون الرادع والملزم للجميع سيلتزم به الجميع.
هو حضرتك احنا عندنا قوانين، احنا أم القوانين،
ولكن لا تفعل.
بالضبط. لا، أو بتفعل بكلمة كلين بكل أسف. من هو في السلطة له قانون، أو له معاملة في القانون، له مواد في القانون.
تمام.
ومن خارج السلطة أو الإنسان العادي يعامل بمعاملة. لو أنا النهاردة تساوينا أمام القانون كلنا، يعني أقول لحضرتك بصراحة، أنا كان في رأي أن مواطن موجود في سجن ترى بيطالب أنه يروح يسجن في مستشفى العالمي، من حقه زي الرئيس.
يبقى في مساواة بين
الناس كلها. بس ما هو مساواة، مش ده متهم وده متهم. طب ليه التفرقة؟ ففي حاجات، ما عشان كده لازم يا اما نمشي صح، لكن هنمشي كده بتعرج، ده مش فلان باشا وده فلان بيه وده، ونلغي الألقاب.
واسمح لي استاذ امين، دايما بقول ان عدم احترامنا للقانون في المرور وفي الشارع وفي الصحة وفي التعليم هو ايضا اللي خلينا عاوزين نجيب فلان وزير الداخلية السابق نبحه، الرئيس السابق نشنقه. هو في عدم احترامنا للقانون. يعني احنا متهيألي بعد الدول لو في هذا الامر اعتقد هيسيبوا القضاء المصري يعني في حاله، وتدور عجلة الانتاج في وزن اخر. ولكن في المقابل حد بيقول لي لا، احنا في عندنا برضو ازمة عدم ثقة كانت وما زالت موجودة.
الثقة مش هتيجي الا من زي ما قلت لحضرتك. يعني انا النهاردة لو انا عندي دستور واضح لكل الناس حقوقي وواجباتي كمواطن، واذا اي حد يخترق هذا، لكن انا النهاردة مين النهارده ان يقول ان انا النهارده اخش على الانتخابات مجلس شعب ومجلس شورى؟ ده في اعتراضات من المواطنين كتير على اهميه مجلس الشورى في حياتنا.
وطالب الكثير
بوجود
مجلس الشعب فقط.
فقط. هذه صوره من الصور. ليه؟ ليه بقى عندنا بابين؟ فكل هذه الصور لازم نظره جديده، والا ما الثوره ما عملتش حاجه، شلت سين وحطيت صاد. والاثنين من عينة واحدة.
ولكن ألا تعتقد أنه ربما يحدث هذا فراغ بعدم وجود مجلس الشورى كمجلس تشريعي؟ يحدث
مجلس
فراغ
في
اتخاذ قرارات دستورية.
أستاذي العزيز، مجلس الشورى زي المجالس القومية المتخصصة، دي عبارة أماكن لتسكين كل من هو خارج الخدمة مكافأة. لكن النهاردة معنا
ولكن اسمح لي، هناك برضو بعض القرارات التشريعية التي هي في أساس وفي صلب عمل مجلس الشورى لا يمكن تغفلها.
زي
قرارات تشريعية مهمة، يعني سمعنا بعض القرارات التسنة، بعض القرارات التشريعية في النظام السابق أنا للأسف ولكن لم تفعل. يعني
أستاذ العزيز، أنا النهاردة السلطة التشريعية الوحيدة المفروض هي مجلس الشعب. مجلس الشورى هو دوره استشاري، بيناقش ويرفع القرار الأخير
لمجلس الشعب.
طب أنا ليه؟ ما أنا النهاردة لو أنا بقى عندي نظام ديمقراطي سليم هيبدأ من القاعدة، من الوحدة المحلية، ان انا النهارده بقول رايي، ويكون فعلا نائب مجلس الشعب معبر عني، مش معبر عن مصالحه.
لا، هو بصراحه المحليات عموما دي محتاجه وقفه.
طيب، ما هو حضرتك الديمقراطيه تبدا من الشخص الى الدوله. لكن انا النهارده قول لي اي واحد النهارده، الالات اللي حضرتك بتشوفها النهارده اللي بدات الالافات تصرف مش الملايين على الدعايه، دول بيمثلوا ايه؟ برنامجهم هيعمل لك برنامج طموح والآخر ولا حاجة ما بتشوفوش لأن هو داخل هدف معين عشان ياخد الحصانة
فقط
مش عشان يخدمني مش عشان يحس. لو مجلس عضو مجلس الشعب حس ان هو بيمثل وطن مش بيمثل حتى دايرة وياخد يجري ورا الوزير بطلبات اهل دايرته والشحاتة لا لا مستحق ساكن
ده مطلوب يعني بعض السياسيين قالوا لابد من نائب يعبر عن مطالب الدائرة ولكن ليس نائب خدمي يشغل فلان ويوظف فلان ليس هو هذا هو المطلوب
ليه الخدمات لان عدم مساواة
وعدم طلبية مطالب الناس
بالظبط عدم مساواة يعني انا النهاردة ليه بلجأ ان انا اخد وظيفة لان انا مش عارف هتعين الا بالوسط لكن لو الوظائف النهاردة معلنة واللي بيخش كله مسابقة عادلة مش بالواسطة خلاص كله لو ان عارف ان انا النهارده شاب بتجوز ومن حقي بعد سنه ان هاخد شقه خلاص مش هلجأ للواسطه لو عارف النهارده انا مزارع وعارف ان المياه هتوصلني او السماد هيوصلني لكن للاسف كل شيء بقى قليل فبالتالي بلجأنا للواسطه وطالما لجأنا للواسطه ضاعت حاجه
وده اللي مخلي برضو كثير من الاعتصامات كانت وما زالت موجوده
بالزبط.
يعني بعض الناس بتقول اللي مش هنلحق ناخده النهارده مش هنلحق ناخده بعد كده
استاذ العزيز النهارده كان لجنه النوبه برئاسه رئيس الوزراء انا ما تصورش سعادتي قد ايه بما توصلت اليه ليه لان النوبه دي قنبله موقوته من سنوات
دايما بنقول كده
بالظبط
طب توصلت لايه تحديدا يا استاذ
توصلت النهارده ليه النهارده ان اعاده تسكنهم في مواقعهم القديمه حوالين بحيره ناصر وان النهارده اللي من وضع يده على سكن يسعر له المتر بجنيه وتقسيطه على 50 طب ما هو ده الوضع حق الطبيعي انا ليه كنت ليه الحكومات كانت داخله معاهم عند ده امن قومي ليا
تمام
امن قومي في الجنوب النهارده ان اهل النوبه يبقى انا النهارده بدل معزلهم ضد المجتمع لا ده هم نسيج المجتمع
وهم فعلا كانوا شعروا بالعزله من فتره
بالزبط.
فتره ماضيه
ده هم دول عليهم مسؤوليه تنميه بحيره ناصر وما حواليها من الارض ان هم اهل المنطقه واهلنا بدل ما يقول انا نوبي يقول انا مصري
يعني تمت تلبيه كل مطالبهم
حد كبير من مطالب
طب ليه سمعنا انسحاب تحديدا احد المشايخ منهم او من الاجتماع
لازم
يدعى ادول او
لازم في مطالب خاصه ما بقول لحضرتك لكن انا بعتبر ان ما تحقق للاسف منذ التهجير وكان في عناد معاهم
يعني شايف استاذ امين هم راضون تماما على الاجتماع الذي عقد
هم رد انا التقيت ببعضهم هم راضين بنسبه 70% وبرده بقى اللي فيه حاجه حضرتك ان كل المطالب الفوقية مش هتحقق باليوم وليلة
اكيد
لكن لا بد ان ناخد تدرج في المطالب انا النهارده ما كنتش واخد حاجه خدت النهارده 10% احققها واخد بعدين 10% تاني وهكذا لكن اذا كنت متصور النهارده وسط الحاله اللي احنا عايشينها الضبابيه دي ان كل فئه النهارده المعلمين عايزين ياخدوا حقوقهم العمال عايزين ياخدوا الفلاحين عايزين ياخدوا
سدس الجامعات ايضا
سدس الجامعات مفيش ما هو ده ايه ده بيؤكد اهميه قيام الثورة ان كل فئات الشعب مظلومة غالبية فئات الشعب مظلومة حتى ضباط الشرطة مظلومين اللي هم متهمين بان هم كمان مش كده لان برضه
مرتباتهم يعني مع بعضهم بقول لهم قرار ال 100% اللي صدر من محمود وجدي وزير الداخلية السابق قالوا ده كان كلام صحافة ما تنفس
حتى لو تنفس استاذ العزيز سلم المرتبات في مصر ضعيف جدا جدا ولا تناسب هو ده احد اسباب الخلل اللي موجوده ان النهارده مستوى المعيشه او مستوى الحياه اعلى من اي حد الادنى اللي بيقال حتى لو اتطبق والحد الاعلى
وده بيشهده بالمناسبه بعض الاجانب يعني بعض الامريكان كانوا في مصر على سبيل المثال فوقوا جدا باسعار الغذاء الموجوده والمنتجات الغذائيه والسلع الغذائيه في مصر مقارنه بما يحدث في امريكا كذلك بعض الدول العربيه وبعض العرب الموجودين في مصر فوجئوا بالفعل من ارتفاع الاسعار ارتفاع المنتجات الغذائيه ارتفاع خدمات المطاعم وما شابه ذلك مقارنه ببعض الدول العربيه
ودي ظاهره انا راجع من العمره
اتفضل
اسعار السلع الغذائيه في المملكه العربيه السعوديه والهدايا النفطيه اقل بكثير من مصر بلد زراعيه
صحيح وده واقع
طب ليه قول لي ليه عارف لان حضرتك كل شيء بتاخده بصعوبه بتاخد السماد عشان تنتج بصعوبه بتاخد الارض بصعوبه بتاخد الميه مش عارف ايه بتاخد ضرائب طب ليه ما هو لو في تسهيل فهتبص للانتاج يزيد وفي وفره وفي عمل وفي تصدير
وفي انتاج
بالظبط في تسهيلات لكن انت النهارده كلنا عشنا ماساه الضريبه العقاريه اللي كان فرضها علينا وزير المالية السابقة. ليه؟ هو يعني الناس خلاص فائت من كل حاجة، ما كمان أنا مع دعم الدولة، لكن الدولة لها موارد كتيرة وشوفنا اتنهبت
ازاي. واسمح لي استاذ مينها يعني مع عذر المقاطعة، موضوع الدعم مهم جدا. النهاردة مشاهدينا الكرام بتصل بأحد المسؤولين في وزارة التموين، فسعدت جدا كنا بنتكلم عن موضوع الموضوع التموين، يمكن كان في اتصال بالدكتور جويري مثلا اول امبارح تحديدا، قلت له عاوزين نعمل حلقه بالفعل، وان شاء الله هنعمل الحلقه دي ان شاء الله باذن الله، الدعم ووصول الدعم النقدي او العيني للمستحقين. فقلت له اتصل بوزاره التموين واشوف الموضوع ماشي ازاي، هل الدعم بيصل لمستحقيه ولا لا. فسعدت جدا باتصال طبعا تليفوني باحد القيادات، يعني لم افصح عن هويتي، ولكن قال لي ان المطلوب هو شهاده بيانات بالمرتب على الشامل مش على الاساسي زي ما كان بيعمل قبل كده. فسعدت جدا من الخبر ده، ومتهيألي بكده يا استاذ امين ممكن نقدر نوصل الدعم فعلا للمستحقين، لان كان بعض الناس بتتلاعب بتدي شهاده بيانات بالاساس المرتب السعر 400 جنيه ولكن الشامل 20000 جنيه مثلا، واخد بحضرتك؟ فدلوقتي على الشامل متهيألي هيحدد شرائح محتاجه فعلا للدعم ده.
بس حضرتك انا عايز اقول لحضرتك حاجه بصراحه شديده.
اتفضل.
النهارده التموين بكام؟ اقل تموين لاربع افراد 60 جنيه عشان ياخد سكر وزيت ومكرونه وحاجات. طيب
وليس بالجوده، اسمح لي
بالظبط
بالخارج يعني
ما بالظبط. ومين اللي بياخده؟ يعني النهارده المواطن ده اللي بيدفع 60 جنيه هل هو دوا اللي انت بتديله معاش 100 جنيه؟
لا طبعا.
انا
فالدعم ده محتاج وقفه، وقفه جديه بالفعل من وزاره التضامن ومن الدوله كلها.
استاذي يعني العزيز فضل. الدعم ده حله حاجه واحده، جودة الانتاج وتدرجه. انا معايا جنيه اخد كيس سكر بجنيه، بس في كيس سكر باتنين جنيه وفي كيس سكر بتلاتة جنيه، كل على حسب قدرته.
تمام.
يعني طب ما نقول لحضرتك في السعودية مفيش تمويل. ليه؟ لان متوفر وبيتناسب مع الدخل.
بالفعل.
انت عايز تاخد كذا خد كذا، ما بقاش انا النهاردة محكوم عليا فقير واكل الرديء، اخد سكر التموين اللي ملوش لونه ولا طعم، واخد المكرونه اللي هي اللي تعبانه، واخد الشاي اللي هو ليه وتحت اسم وللاسف اللي
ليه الاستهتار كان وما زال بالمواطن المصري البسيط
ان شاء الله. حضرتك ليه؟ لان في اصحاب منافع بيستفيدوا من التموين دول، التاجر اللي بيورد والتاجر اللي بيوزع لا طب ليه ما تخلي النهارده ان السلعه موجوده متوفره بالسعر المعقول. انا ما بقولش ان النظام اشتراكي، لكن بقول نظام عداله.
انا شايف ان في حاله كانت وما زالت استهتار بالمواطن اللا ادميه ما كانت وما زالت موجوده. بدليل هنتقل موضوع الدعم لموضوع التلوث. النهارده تحديدا شفت بعيني جاي من على الزراعي من بحري الهواء طبعا النقي، وحضرتك يمكن عارف محافظات الواجهه بحر تتمتع بالهواء الجميل. مجرد ما طلعت على الدائري والله مشاهدينا الكرام هذا الموضوع يمكن كنت ناوي نخصص ليه حلقه ان شاء الله باذن الله، لان سعيد بقرار محافظ القاهره والجيزه اللي قالوا في 72 ساعه لابد من النظافه وبداوا فعلا يشتغلوا، يمكن في الجيزه حضرتك تلمح ده. طبعا فوجئت بالطلوع على الدائري من اول ما طلعت بعد محور نزل 26 محور تحديدا لحد محور المروطيه، عباره عن حريق يمين وشمال وشبوره او ضباب او دخان، يكاد كل الموظفين رايحين اعمالهم يستنشقوا هذا الدخن صباح مساء ايه ذنبهم. فاستوقفنا جدا الحاله دي، ومحتاجه بالفعل من السيد محافظ الجيزه سيد محافظ القاهره ان المواطن ابسط حقوقه ان يشم هواء نقي، ميه نقيه يشربها، وكمان غذاء نقي انا الاوان، وده ابسط حقوق المواطن الفقير او البسيط.
وحضرتك فتحت موضوع انا كنت يعني مش مشكلتنا ان احنا بنفرط فيما نملك
للاسف الشديد.
ازاي؟ احنا عندنا أزمة سمات، وعندي قمامة أطنان محتاجة، هنا بقى أجيب المستثمر، خد لي هذه القمامة وحولها لسمات، أقسم لك بالله هيكسب مليارات، وهنستفيد احنا بزيادة إنتاجنا، ولا هنلوث ولا هنحرق ولا هنعمل أي حاجة.
أستاذ أمين أحد الدكاترة في مركز البحوث عملوا مشاريع كتير جدا على هذا وأثبتوا نجاحه، ولكن لا حياة لمن تنادي.
بالظبط. ليه؟ لان احنا بقول لحضرتك بنجيب شركات اجنبيه عشان تشيل. طب هتوديها فين؟
حضرتك قلت قبل كده في احدى الحلقات ان الصين بتستفيد وتتربح جيدا
من الزباله المصريه.
بالظبط.
بتستورد.
جميل.
بتستورد مخلفات. الحاجه الثانيه انا يعني اتمنى من وزير الصحه يتبناها، احنا بنصرف قد ايه على العلاج وعلى علاج امراض مستعصيه؟ ليه النهاردة أوروبا النهاردة بتمنع؟
فحضرتك تقصد درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. يعني أنا لو بدأت أبيد أو أنهي المواد المسرطنة والأسباب المسببة أمراض الكبد وما شابه ذلك، هوفر في العلاج،
هتوفر في العلاج وهتوفر في حاجات كتيرة. أنت عارف حضرتك النهاردة ليه اللي هو اللي بيتصدر بس هو اللي عمله تحليل؟ ليه مبقاش النهاردة في كل سوق من أسواق الجملة أعمل معمل تحليل واخد عينة عشوائية، المحصول اللي لقي فيه نسبة زيادة مواد سرطانة وبتاعده أمنعه وأعدمه. عارف حضرتك الإجراء ده لو اتعمل لمدة شهرين هتبص تلاقي كله
هيحمينا لسنين،
هيحمينا وهتلاقي كل اللي بيحاول يحط مواد مسرطنة بيحط هرمونات بيحط الكلام ده هيقف. لكن للأسف في عدم ضمير
للأسف شديد. احنا ننتقل سريعا في هيدلاينز سريعة، يمكن غنية بيساوي وترحب بالقذافي في حالة طلب اللجوء إليها. رغم طلب الانتربول الدولي بالقبض على القذافي، هل الدولة أو غينيا تحديدا كما أعلن رئيس وزراء غينيا بيساو كارلوس جوميس جونيور أن الزعيم الليبي المعمر القذافي سيكون موضع ترحيب حار إذا ما طلب اللجوء إليها، هل ده يبقى ضد الانتربول الدولي؟
أكيد ولا؟ هو أكيد هو ضد الانتربول، بس لازم برضو دم هو ابن سعدي وصل للنيجر
زي ما سمعنا
فعلا. زي ما سمعنا في الأخبار. هو القذافي نجح أن عمل علاقات
جيدة
بدول
القارة الأفريقية،
القارة الأفريقية. فهو النهاردة من نوع برضو رد الجميل ومن نوع أن دي قبلية هيبقى ليه حماية ضد القانون الدولي، لكن هم مش معتقدين أنه هو مجرم.
يعني هل هذا هيتعارض مع قرار الانتربول؟ هل هذا هيمنع قرار الانتربول بالقبض عليه إذا طلب الحق اللجوء؟
لا ما يمنعش طبعا الانتربول، بس هو النهاردة ممكن هم يوفروا له الحماية. ما انت عارف أن في قرارات، رئيس البشير كان فيه محكمة دولية بتطرده، بس هو داخل حدود بلاده الانتربول مش هيخش. لكن انا بعتقد ان ده ما يتعارضش مع قرار الانتربول.
صحيفة لوفيجارو الفرنسية بتقول مجموعة الثمانية تعتزم مضاعفة مساعدات الدول للربيع العربي بـ80 مليار دولار. هذا الرقم اعتقد لو جه لدول زي تونس ومصر واليمن وليبيا اعتقد يحصل انتعاشة كويسة، ولا رقم مبالغ فيه؟
80 مليون
80 مليار دولار.
مليار
اه
طبعا 80 مليار، بس هو هل هو على شكل قروض ولا شكل مساعدات ولا شكل مساعدات تنميه؟
اكيد هيبقى مشروط ببعض الشروط يمكن متعنته، هنقول احيانا يعني.
انا اتمنى انها تكون شروط متعنته بس تكون لصالح التنميه، ما تكونش قروض كلها مستشارين ياخدوها او تكون قروض ياخدوها بعض المستفيدين.
تمام.
وبالتالي كاننا ما عملناش حاجه. لان النهارده احنا محتاجين لمشاريع جادة في التنمية، والأهم بقى يعني ما تكونش هذه القروض مقدمة لأخذ أكتر منها.
وأخيرا أستاذ أمين، طائرة مساعدات أردنية تتوجه للصومال، تاخد ملف الصومالي، بننصح كنا وما زلنا مشاهدينا الكرام في شتى البقاع العربية بمساعدة إخواننا في الصومال، لأن هذا الأمر غير مرضي ومؤسف للأسف الشديد، أليس كذلك؟
هو للأسف الصومال الحاضر الغائب على خريطة العمل العربي المشترك على مدى أكثر من 20 سنة ولم تتحرك إلى أن وصلنا لهذه المأساة، ونحن كلنا مسؤولين عنها، أولا كأفارقة وكعرب وكمسلمين وكمسيحيين، كلنا مسؤولين عن هذه المأساة الإنسانية المجسدة على أرض الصومال، لأن كل الأيادي لعبت في الصومال، والنتيجة السيئة هي ما نراها الجوع،
وبعدين نعاني بعد كده من قرصنة وموضوع البحارة المصريين وحدود الصومالية. ما هو من ايه؟
بس
ما
هو من انا الشعب عايز اقول حاجة،
كانوا عايشين
هو حضرتك يعني. هو حضرتك برضو ده عيب مننا. احنا بنقدم مساعدات غذائية، لكن يا ريت جزء من هذه المساعدات تبقى مشاريع تنمية، ازرع ارض الصومال.
بالظبط بالظبط،
اعلم الناس يشتغلوا، اخليهم ينتجوا، عشان هتديهم سنة
هأحيي أسرة.
بالزبط.
مش هدي يعني مع دعم يعني دوائي
علمه السيد بدل ما تديله
السيد. بالزبط. طبعا مشاهدي الكرام، في نهاية هذه الحلقة بين قوسين أعتقد أننا طرحنا ملفات كثيرة جدا، هذه الملفات هنطرحها ملف في أيام قضية في حلقات قادمة إن شاء الله بإذن الله، هنكون معكم كل يوم في تمام الساعة الواحدة صباحا. وفي نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص شكر وتقدير ضيفنا الكريم وضيف الحلقات الأستاذ أمين محمد أمين مدير تحرير الأهرام، نورتنا وشرفتنا.
شكرا أستاذ
إبراهيم، والحمد لله على السلامة أستاذ أمين. ودايما بنستفيد بمعلومات بالفعل يعني صحفية ومعلومات سياسية جيدة. مشاهدينا الكرام، نلتقي بكم غدا في الواحدة صباحا وبين قوسين. تحياتي إبراهيم التحية، وشكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.